قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا، والمقصود من المضاربة الربح، وهو منتف هنا.
الشركة مبناها على الوكالة، ومبناها أيضا على الضمان كما سيأتي بيانه في شركة الوجوه. والمقصود بأن الشركة مبناها على الوكالة أن الشريك أمين فيما ائتمنه فيه المشارك، فأصبح أمينا يجب عليه أن يفعل الأصلح، يجب عليه أن يفعل الأصلح. ومقتضى هذا أن كل شيء، كل عقد من العقود التي يترتب عليها مفسدة على المشارك الآخر، فإن الشريك يكون مسؤولا عن ذلك. فيقول: ليس للعامل في المضاربة، في شركة المضاربة التي هي دفع المال من جهة والعمل من جهة أخرى، يقول: ليس للعامل في هذه الحالة أن يشتري من يعتق على صاحب الشركة. ويقصد بشراء من يعتق على صاحب الشركة مثل يعني أبوه، لو يكون والد صاحب الشركة رقيقا، أو أمه أو أخته مثلا أو ولده، فكل هؤلاء إذا شراهم الإنسان وهم أرقى لا يجوز أن يتملكهم، فبمجرد الشراء يعتقون عليه، يصبحون عتق أحرار. هذا بقوة الشرع، بقوة الشرع. إذا كان هناك رقيق وكان ممن يعتق عليه فاشتراه، أصبح حرا لوجه الله تعالى. فيقول: لا يجوز لهذا العامل أن يذهب ويشتري من الأرقاء من يعتق على رب المال صاحب الشركة، لأن في ذلك إضرار. وقد قلنا بأن هناك أنها مبناها على الوكالة، والوكالة أمانة، فهو أمين لا يجوز أن يضر به. فإن فعل ذلك فقد قسم أهل العلم هذا إلى قسمين، قالوا: إما أن يكون عالما بهذا أن هذا والده أو أن هذا يعتق عليه أو لا، فإن كان يعلم ذلك وأدخل نفسه فيه قالوا عتق بمجرد الشراء عتق، لأن المال الذي شري به هو مال قريبه، قد يكون مال ابنه أو يكون مال أبيه مثلا، ففي هذه الحالة يعتق، ثم يتحمل العامل بعد ذلك مسؤولية دفع القيمة إلى صاحب العمل، لأنه تورط، والقاعدة أن المتورط أولى بالخسارة، المتورط أولى بالخسارة. لكن في الحقيقة هنا مسألة، يعني قالوا هذه يكفي فيها أن يكون متورطا والمتورط أولى بالخسارة، كمن تورط في شيء غير العتق فهو يقوم بالخسارة، يعني مثل لو أدخل الشراكة هذه أو المضاربة أدخلها في عمل خسران مثلا، أو قال له لا تشتغل في مثلا العملة، لا تشتغل في مسألة الذهب والفضة، هذه لا تدخل مالي فيها، فإذا خلف وأدخل المال فيها وحصل خسارة فادحة، من يتحمل مسؤوليتها؟ العامل. فيقولون إنه يجب عليه في هذه الحالة العامل يضمن من يعتق على رب المال. طيب، لكن لمن يكون الولاء؟ قالوا: الولاء بنص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. فالعتق هنا حصل من مال صاحب الشركة، فيكون الولاء له في الظاهر. لكن إذا جعلنا الغرامة على صاحب العمل الذي هو العامل، إذا جعلنا الغرامة عليه، فليس من الإنصاف أن نجعل الولاء لرب المال، لأن رب المال تعاوض. الآن لما عتق عليه وقومنا على العامل القيمة، فأي شيء خسر صاحب المال؟ ها؟ ما خسر شيء، ها لم يخسر شيء. ففي هذه الحالة الولاء في هذا الأولى ألا يكون الولاء لمن تسبب في العتق، الولاء لمن تسبب في العتق مباشرة. ولهذا لما اشترط يعني أصحاب بريرة لما اشترطوا عليها قالت وكاتبكم، فجاءت إلى عائشة تستعينها وقالت لقد شرطوا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اشترط الولاء لهم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فهنا الحقيقة الولاء من تسبب في العتق. فلو أننا قلنا بأن المال لا يعاد إلى صاحب الشركة كان الولاء له قولا واحدا، لكن ما دام المال سيعود إليه فيكون العتق في هذا الولاء لمن تسبب في العتق، الولاء لمن تسبب في العتق وهو العمل. هذا هو القول العدل في نظري. طيب في هذا المسألة إذا لم يعلم يجهل أن هذا أبو صاحب المال أو أخوه أو أنه يعتق عليه، في هذه الحالة في خلاف لأهل العلم. مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما صرح هنا وهو رأي الجمهور من أهل العلم على أنه لا فرق. ليش؟ لأنه مرت معنا قاعدة شرعية فقهية وهي يعني أن العلم أو عدم العلم لا أثر له في مسائل الإتلاف ومسائل الضمان. مسائل الضمان ومسائل الإتلاف لا دخل للعلم والجهل بهذا. يعني لو أن إنسان مثلا يعني أطلق سيارة أو دفع برميلا ثم ذهب وسقط على إنسان وقتله لا يعلم عنه في هذه الحالة، وهو يعني لم يكن يخطر بباله أنه سيحصل منه هذا، هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ليش؟ قالوا لأنها قواعد هذه، الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، والإتلاف يستوي فيه العالم والجاهل، لأن هذه حقوق مالية والحقوق المالية لا تذهب هدر أبدا، لا بد من الضمان. لكن التعمد مع الضمان يكون فيه إثم، وعدم التعمد يرفع الإثم، يرفع الإثم، وهو مسألة الخطأ. نعم.
قال فإن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره، وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولائه له وولاؤه له.
نقول بالنسبة للبيع إذا حصل واشترى شخصا يعتق عليه على صاحب المال خلاص الشراء صحيح. ليش؟ لأن هذا بيع وشراء وعوض ومعوض، ما يمكن أن يقال أن هذا ما هناك مانع من موانع البيع، ليس هناك مانع من موانع البيع، فالبيع صحيح. ولكن بالنسبة يصبح هذا الشخص عتيق بمجرد ما شري، لأنه شري من مال أبيه مثلا أو شري من مال ابنه، فإذا شري من مال أبيه أو شري من مال ابنه عتق فورا بقوة الشرع، بقوة الشرع اشتراه فأصبح عتيق. ثم قال لتعلق حقوق العقد به، العقد صحيح بكل وجوه، ليس هناك ما يبطل العقد فيصح. ثم قال وولاؤه له، لمن الولاء؟ أو الضمير يرجع لمن؟ لصاحب المال، ولاؤه له.
قال وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه.
فإذا ضمن في هذه الحالة وعاد المال، يعني لنفرض أنه شرى والد صاحب المال ثم عتق فضمناه قيمته، كم تسوى القيمة التي دفعها أو كم القيمة التي دفع؟ مثلا 10,000 ريال. فإذا ضمناه وأعدنا المال إليه، فأي معنى أن يكون الولاء له؟ الصحيح أن الولاء للمتسبب في العتق، هذا مع العلم.
قال ولو لم يعلم، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه.
يقول هذا قد أولى بحالة العلم، أما إذا لم يعلم أشارنا في قوله بلو، ولو أشار إلى الخلاف القوي في المذهب باستمرار هذه في هذا المسألة، يقول ولو كان كذا في المسألة يعني يضمن ولو كان مع العلم، إشارة إلى الخلاف القوي الذي ذكر فيما بعد عن أبي بكر عبد العزيز وهو غلام الخلال، غلام الخلال لملازمة أبو بكر عبد العزيز، هذا من ملازمي الخلال، والخلال من تلاميذ يعني الذين جمعوا فقه الإمام أحمد ومشائل الإمام أحمد، وله كتاب مشهور يسمى بجامع الخلال، جامع الخلال جمع فيه أطراف ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بغداد وغيرها، وجمع كتابا ضخما وجد منه قطعة يعني فيها بعض الأحكام أو بعض المسائل المتعلقة بالأحكام من باب الترجم والوقوف، وكذلك أحكام أهل الذمة، وهو كتاب عظيم ولكن أطراف منه لم توجد. فهذا الذي جمع فقه الإمام أحمد الخلال كان له تلميذ يسمى أبو بكر عبد العزيز، وكان لملازمته للخلال يسمونه عبد الخلال، يسمونه عبد الخلال، وإلا فهو ليس عبدا للخلال. فيقول أبو بكر هذا إن لم يعلم، يعني ما يدري أن هذا الشخص يغمن عليه، فإننا لا نظن منه، لأنه إنما عمل الأصلح ولم يدري أن هذا يعني ما يدري أن أبوه، ما يدري أن أخوه، ما يدري أنه يعتف عليه، فشرى من جملة يعني من شرى وباع، فهو أمين، والأصل في هذا أمانته، تؤخذ أمانته، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله إلى الصواب. قال لأنه معذور ويعتف على رب المال، وفي هذه الحالة يكون الولاء لرب المال.
ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي.
أيوة. يقول الآن أول شيء مسألة النفقة، مسألة النفقة يعني لو فرضنا أن ما حصل شرط، ما حصل شرط، فجاء العامل كالمضاربة يريد أن يأخذ نفقته من مال المضاربة نفسه، هل من حق المضارب الذي هو صاحب المال الذي أعطاه يمنعه؟ هذا المقصود، يقولوا لا، أكلك وشربك ما هو عليه، لأن النفقة هي المأكل والمشرب والمسكن والنفس بالمعروف بما تعرف عليه الناس. فيقول لو فقط وذهب يأكل أو يشرب من مال المضاربة هذا وهو مال الشرط أساسي، يعني ما كان في شرط في العقد، هل للمضارب أن يمنع من هذا؟ له يمنعه من هذا. ليش؟ لأنه قال ولا نفقة للعامل، يعني إيش مقصوده؟ يعني مقتضى عقد الشركة الذي هو المضاربة، إذا دفعت لشخص ما على أن يعمل في هذا المال وله 50% من الأرباح يكتفي بهذا الأرباح، مقتضى عقد الشركة نفسه لا يلزمك بأن تدفع له نفقات زائدة ولا أجور، مفهوم هذا؟ لكن لو جرت العادة بمثل هذا الأمر، أو جرت العادة بأن الإنسان مثلا هو يتنقل الآن من بلد إلى بلد من أجل التجارة، فأجرة التنقل هذا جرت العادة منها من مال المضاربة فلا بأس بذلك. لكن مسألة الأكل والشرب والسكنة والكسوة يقول لا يستفيدها العامل بمقتضى عقد الشركة بمجرد العقد، لكن لو شرط ذلك، لو شرط أنا أكلي وشربي من نفس المال هذا، أنا أباكل وأشرب من الدكان هذا اللي أنا أشتغل فيه، ففي هذه الحالة إذا وافق فالمسلمون عند شروطهم، إذا لم يكن هناك شرط ولم يكن هناك، لكن هناك عادة، جرت العادة والعرف في البلد نفسه أن الشخص إذا عمل في التجارة يأكل ويشرب من مال المضاربة، فأيضا يعمل بهذا
إلا بشرط.
قوله كالمساقي، كالمساقي الكاف هنا للتشبيه، والمقصود بالمساقي إذا دفعت الشجر، إذا دفعت شجر النخل إلى شخص وقلت له تسقي وتصلح الشجر، شجر النخل أو العنب أو مثلا يعني الفواكه، يعني تصلحها تنظفها تنظمها يعني تعمل عليها تتعاهدها، وما يحصل من المنتوج لك النصف لك الربع لك الثلث، فيقول أكله وشربه بمقتضى عقد المساقاة لا يلزم الشخص نفسه صاحب الشجر، هذا يكون على نفسه إلا بشرط،
إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله أو عادة، فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر.
يقول: إذا حصل الشرط في النفقة فلا بس يعتبر. قال وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه القيم رحمه الله تعالى: أو كانت عادة جارية في البلد، العادة على أنه إذا حصلت مضاربة أن أكل هذا العامل وشربه ومسكنه يكون على صاحب العمل أو يكون من نفس العمل، فهذا يصح. ولكن إذا لم يكن عادة ولا شرط فلا تدخل. قال: فإذا شرط نفقته فلو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون أو المسلمون على شروطهم، على شروطهم. إذا دامت شروط لا تتعارض مع الكتاب والسنة، شروط لا تتعارض مع أمر الشرع، فهي صحيحة، شروط صحيحة، وعندئذ يجب العمل عليها، يجب العمل بهذه الشروط وتنفيذها. ثم قال: إذا كان ولا بد فيستحب تقديرها. ليش؟ قال: أبعد عن الغرض، لأن احتمال يعني يقول أنا نفقتي مثلا يصرف مثلا شيء غير متعارف عليه، ها؟ يصرف شيء غير متعارف عليه بالنسبة للنفقة العامة، ففي هذه الحالة يعني يحدد له نفقة معينة. العامل في المضاربة يحدد له نفقة يعني يأتي ناس من أهل الخبرة ويقدرون كم يفطر، كم يتغدى، كم يتعشى، كم يمكن أن يكفيه سكن مثلا إذا لم يؤمن له السكن بدلة أو شيء معينة. كل هذا هو الذي قال أهل العلم الأولى تقديره. ليش؟ حتى لا يختلفون، لأنه ربما يقول أنا نفقتي تكلف كذا وكذا، وهذا يجي ويحاول يبخسه يقول له: لا، ما تأخذ أنت مثلا، أعطيك مثلا مبلغ معين ما يكفي في النفقة. فهو بالمعروف، بالمعروف يقدر نفقته بالتقدير الذي لا يجحف بالحال.
فإن شرطت
مكتورطت، فإن شرطت يعني النفقة،
فإن شرطت
مطلقة،
فإن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه.
يعني يقول: إذا ما حددت النفقة فالشرط صحيح، تعتبر النفقة واجبة، لكن في هذه الحالة ما قدرت فيرجع في ذلك إليه إلى العرف، إلى العرف. فما تعارف فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال.
يقول: إذا اختلف فالعرف هو المرجع، والعرف طبعا هو العرف السائد الذي يقدر ويتدخل فيه الناس الذين من يعني وجوه أهل البلد، يعني من وجوه الناس في العلم وفي المعرفة والخبرة، ها؟ في الخبرة. فمثلا هم يقدرون نفقة العامل وكسوته وتقدر إذا اختلف، أما إذا لم يختلف فيجب عليه أن يعطيه بالمعروف. قال الإمام أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال، يقصد بهذا الوسط.
ويملك العامل حصته، ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال أبو الخطاب رحمه الله رواية واحدة: كما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه فملكه كالمشترك، ولو لم يعلم المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق
فارتب. ولو لم يعمل المضارب
إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه، نص عليه.
هو يقصد في هذا المسألة، ويربط هذه المسألة أصلا بمسألة مرت معنا في الزكاة. من شروط الزكاة مر معنا في الزكاة أن من شروطها أن يكون مالكا للنصاب، وأن يكون ملكه تاما، أن يكون ملكه تاما. ثم في هذه المسألة بين مسألة المكاتب نجوم الكتابة ومسألة المضارب أو المضاربة. الإنسان إذا بدأ المضاربة، إذا ظهر علامات الربح فلا شك أنه بدأ يملك جزءا، لأنه الآن يعني بدأت بوادر الربح، فما دام بدأت بوادر الربح فأصبح له حق، له حق وملك، لكن هذا الملك يسمونه ملك غير تام، هذا الملك غير تام. ولهذا قال بعضهم لا يجب على المبارك يعني العامل لا يجب عليه الزكاة حتى يقبض الربح، فإذا قبض ما يستحقه من الربح بدأ حوله. ليش؟ لأن ملكه ما بعد تم، ملكه هو صحيح أن له ملك، من يوم ما بدأ الربح يظهر أصبح له ملك. يعني العقد الآن لما قلنا العقد، العقد في البيع ينقل الملك، ينقل الملك. لكن لو كان في خيار وهو في خيار نفسه يعني نقل الملك، لكن الملك في هذه الحالة لا يجوز التصرف في العين ولا التصرف في المال حتى يرضى كل منهما بالمبيع، حتى يرضى بالمبيع، لأنه في هذه الحالة كل منهما صح، هذا ملك السلعة وهذا ملك رأس المال، لكن يمكن يظهر به عيب، فإذا ظهر به عيب فيجب في هذه الحالة إذا أراد أن يرد السلعة أن يأخذ المال، فهذا لا يتصرف أحد لا في الثمن وهذا لا يتصرف في المثمن حتى يتم البيع، حتى يتم البيع. فهنا يتحدث عن نقل ملكية الشخص أو تدخل ملكيته. متى يملك صاحب المضاربة؟ المضاربة لا يملكها الإنسان ماله المضارب الذي هو العامل من يوم ما يبدأ الربح يبدأ يعرف أن له ملك، لكن لا يتم ملكه حتى يعرف القدر الذي له ويستلم. إذا كان مثلا الربح بدأ أن التجارة ربحت، يقول حتى لو كانت المسألة مسألة صرف، يعني واحد راح وأخذ الذهب وصرف به فضة كما في السابق فزاد ارتفع السعر، لو باع به الفضة غليت وارتفعت، فيقول مجرد شراء هذه العملة بهذه العملة مع زيادة السعر استحق العمل ولو لم يكن هناك عمل، استحق الربح ولو لم يكن هناك عمل، وقد يكون المبلغ كبير فتكون الأرباح كبيرة، فيقول بمجرد ما تبين له الربح أصبح مالكا في رأس المال هذا، قدر الربح المعروف 50% أو 20% أو 30%، فهذا يعتبر على حسب اتفق عليه هو مالك، لكن لا يتم ملكه حتى يقبضه. مفهوم هذا؟ نعم. قال قال أبو الخطاب رواية واحدة يعني في مذهب أحمد لا خلاف في هذا، كما في المساقة والمزارعة، يعني المساقة إذا ثمر النخل، إذا تطلع النخل وثمر له حق في هذا الثمر نصفه أو ثلثه مثلا أو على حسب ما اتفقوا عليه، فبمجرد ظهور الثمر أصبح صاحب المساقة الذي يساق الشجر له حق في هذه الثمرة، لأنه يعني عمل على خروج هذه الثمرة فعمل عليها وخرجت أصبح له الحق فيها، بمجرد خروجها أصبح له الحق، ولو كان الآن ما يستطيع ضبطها لكونها لا زالت لم تنضج بعد. وكذلك المزارعة بالنسبة للأرض، إذا سلمت لشخص ثم بذر فيها البذر فطلع البذر أصبح له حق تعلق في هذا الشيء الذي طلع، حق له هذا المزارع. ليش؟ لأنه يعمل فيه، ولو يعني أنه يعني لم لا يستطيع الآن قسمته لأنه لا زال زرع، والنخل لا زال ما يصلح للأكل، لكنه يعتبر مالك لجزء من الثمرة مشاع. قال لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح بعلامة ظهور الربح وقد ظهر الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط. يقول إذا ربحت هذه التجارة مثلا فأنت لك نصف الربح، لك 50% من الربح، بدأ علامة الربح موجودة، إذن أصبح يملك، ولأنه يملك المطالبة بقسمته بملكه فملكه كالمشترك. يقول إذا كان ما بينهم اتفاق على مدة معينة قال له أخذ هذا المال وابتع واشتر فيه وما حصلت من الربح فبيني وبينك بالنص، فمثلا هو رأى ربح فقال أنا ودي أصفي يعني الربح حقي أسافر مثلا، من حقه ولا ما من حقه؟ هذا من حقه، يرد رأس المال إلى صاحبه والربح يقتسمان على حسب ما اشترطا. قال ولو لم يعمل المضارب، يعني لو لم يكن هناك عمل كثير، يكون الله سبحانه وتعالى يعني أطرح البركة له، مثلا اشترى عملة رخيصة ويوم وليلة ارتفعت زاد الآن ما بعد عمل العامل، كل ما في الأمر أنه اشترى عملة أو اشترى ذهب وزاد أو اشترى فضة وزادت، ما بعد أجرى العمل، لكن هذه الزيادة يشارك فيها صاحب رأس المال، لأنها أصبحت بعملك ولو كان يسيرا، لو كان يسيرا.
لا الأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح: لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له ولأن ملكه له غير مستقر، لأنه وقاية لرأس المال.
يقول ألا أن إذا ظهرت علامة الربح ما يجوز أن يأخذ منه إلا بإذن صاحب رأس المال. ليش؟ لأنه احتمال الآن الربح حاصل، طيب احتمال أنه يخسر نفس رأس المال هذا مع ربحه، يدخل في التجارة وتتردد التجارة ليزيد هذا الربح، طيب احتمال أنه يخسر، فيقول الربح وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال. فلهذا إذا كان بينهما شرط مدة معينة فلا يجوز له أن يقسم الربح حتى يأتي وقت الشرط، بعد سنة، بعد ستة أشهر، أما قبل ذلك فلا يجوز له يأخذ من الربح. ولكن يجوز أن يستدين من مال الشركة مبلغا بإذن صاحب مثلا المال على أساس تخصم من حسابه من الأرباح، مفهوم ولا لا؟ يعني أحتاج هو مثلا عنده عائلة يريد أن يصرفها، وهو عامل يشتغل بما ينتجه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يستطيع الأخذ من هذا المال من الربح ولو كان واضح أمامه حتى يستأذن صاحب العمل، لكن ما في مانع أن يكون بينهم اتفاق على أنه يأخذ مبلغ شهري يرسله لأهله أو يصارف به أنا أو نفسه، هذا لا مانع منه، على أن يخصم مستقبلا من قسمه من الأرباح، مفهوم هذا؟ هذا جائز وهذا صحيح، لكن أنه يأخذ بدون إذن رب المال صاحب المال لا يأخذ.
قال: وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها، قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه.
يقصد في هذا أن الآن لو فرضنا يعني اشترى أعطاه مال نقد ليعمل فيه، ذهب واشترى تجارة، حصل عذر من الأعذار على أنه يوقف العمل مثلا، فيقول المسألة الآن ترجع إلى صاحب المال، صاحب المال من حقه أن يقبل هذه الأشياء كما هي، هذه التجارة العرض يسمى، يقبل هذه العروض، العروض عروض التجارة، وعندئذ تقوم هذه التجارة ويقوم الربح، كم سيحصل لها من ربح؟ طبعا من يقومها؟ أهل الخبرة وأهل الصناعة الذين من التجار، يعني يأتي بتاجر أو تاجرين يقومون هذا البضاعة، لو بيعت هذه البضاعة الآن تربح مثلا 10% أو 20%، يجمع هذا الربح من هذا البضاعة 10% أو 20%، يشوفون كم يطلع، طلع مثلا يعني 20,000 ريال 30,000 ريال، فينظر كم نسبة الربح، فيعطى من هذا الشخص من صاحب المال يعطى مثلا بالنص، هو من 30,000 يعطيه 15,000 ريال على أنها مقابل العمل، مقابل الأرباح التي استحقها، مفهوم؟ وقبل هو أن يكون المال غير ناقد، يعني غير نقد، قبل أن يكون على ما هو عليه، لكن لو لم يكن، قال أنا بسافر العمل، قل له أول صفي العمل اللي بيني وبينك، أنت اشتريت تجارة طلبت مني مال وأعطيتك فلوس، أعطيتك نقد، وشريت لي ومليت المخازن بضاعة، أنا ما أقدر أتصرف فيها، أو أنا ما أنا مسؤول عنها، أنا مسؤول عن المال اللي أعطيته، تبيع حتى تنتهي من كل شيء، وإذا انتهيت وصفيت انطلع أرباح فنصيبك من الأرباح تأخذ، انطلع خسارة فعلي. لكن بشرط أن تصرفه أن تصرفه ما يكون تصرف العامل ما يكون تصرفا بغير يعني الوجه المشروع، يعني يروح يحرج على البضاعة ويبيعها زي ما تطلع، لا، يعني هو الآن قد يكون مضطر للسفر، وهذا الشخص قال له ما تسافر حتى تصف الشركة اللي بيني وبينك. أنت أدخلت نفسك الآن في عمل ويجب عليك أن تتخرج تتخلص من هذا العمل، فإذا كان لابد أن تصفي أموال الشركة ثم تتصفى الأرباح، وما كان من ربح تأخذ نصيبك منه، وما كان لصاحب العمل والمال تعطي. مفهوم هذا؟ طيب ها؟ كيف؟
من يطلب
الدفع؟ كيف؟
إذا دفع العامل
ها؟ لا 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 ما هو كذا. الآن الشخص هذا أعطاه مال يعمل فيه، شرى به بضاعة، عنا لصاحب العامل قال بسافر، الدنيا مليانة بضاعة، قال له صرف البضاعة هذه وانته منها ونصفي فيما بيني وبينك وروح. فهمت المسألة ولا لا؟ يعني هو ما رضي بها عرض، في فرق بين ما يرضي، يعني صاحب المال يرضى بهذه البضاعة. اشترى هذا الشخص رز، اكياس رز مثلا، او تجارة بالجملة، مل المخازن التجارة، قال انا بسافر. اذا كان صاحب المال قال طيب مع السلامة سافر، وانا اقبل هذا مالي عندي في تجارة، وانا بتصرف اجيب لي عامل ويشتغل، او انا بشتغل بنفسي. هذا الامر فيه واضح، كيف يدعى ناس من اهل الخبرة ويقدرون ربح هذه التجارة ان كان بتربح، احتمال انها ما تربح، احتمال انه جاء واشترى غالي ويقولون الان البيع بكذا فتخسر، فلا شيء للعامل، العامل ما له شيء، فالخسارة ما على الشيء ولا لربح، لكن لنفرض من قدر ربحها بعشرة في المية مثلا، 10% من تجارة ب300,000 كم تطلع؟ 30,000 ريال. بيني وبينك ان الربح على النصف، يجب إذا رضي رب المال أن بالمال مثل ما هو ما يصفى أن يدفع 15,000 ريال للعالم ويقول له مع السلامة، ها، وتجارة موجودة، يملك هو رب المال نصيب العامل، يملك نصيبه لأنه دفع بدل، عرفت ولا لا؟ طيب لو فرضنا قال له لا أنا ما حتى تصفي الأعمال الشركة اللي بيني وبينه، هل من حقه هذا ولا ما من حقه؟ من حقه، ليش؟ لأنه دفع له مال، دفع له مال، والآن أصبح عنده ورط في بضاعة، يقول له لازم تبيع البضاعة أنت، أنا مالي أتدخل، فيجب عليه أن يبيعها، ويبيعها بسعر السوق بل أحب، ما يروح يقول هيا يلا أروح أحرج عليها وأبيعها زي ما يقول، ما يجوز هذا، ليش؟ لأنه خيار، وهو والأمر العمل هنا مبني على الوكالة، مبني على الأمانة، ويجب عليه أن يصفي بالطريقة الصحيحة المشروعة التي ما فيها على صاحب المال أي ضرر. الربح والخسارة ما هو بيده، هو بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يجوز أن يتعجل في البيع. الناس يبيعون مثلا كيس القرز مثلا يبيعونه ب150، يقول أنا بنقص 10 وأبيع ب150 ب130، ما يجوز هذا، يبيع مثل ما يبيع السوق، لو خفف شيئا يسيرا من الربح فالأمر يسير، لأن الخسارة البسيطة أو نقص الربح الشيء يسير، الضرر حتى عليه، الضرر حتى عليه، لأن كثرة الربح من مصلحته، إذا كان لأن النسبة بترتفع. مفهوم هذه؟
قال وإن لم يرضى رب المال قال وإن لم يرضى رب المال بعد فسقها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال نابا كما أخذه على صفته.
يعني يقول إذا لم يرضى إلا أن يصفى فلا بد أن يصفى حتى يرجع المال الذي أخذ من صاحب المال، يرجع له فلوس، لأن هذا دفع له فلوس وقال له اشتغل فيها، وما حصل من الربح فبيني وبينه، يجب عليه أن يصفى حتى يرد فلوس. حتى هذا معنى قوله نبضا، معنى قوله نبضا، نبض المال، نبضا يعني رده من العروض إلى الثمن، إلى الثمن وهو الفلوس، على حسب عملة كل بلد، على حسب العملة، كما أخذه على صفته، يعني مثل ما استلم أول بفلوس أو شيك فيجب عليه في هذه الحالة أن يردها وقت هذا الشخص.
قال: والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه. قال: أشبه الوكيل.
نعم، يعني والعامل أمين، مقصود في هذا أن الأصل في الشركة الأمان، يعني أنت في الأصل ما اخترت شخص إلا وهو في ظنك أمين، هذا الأصل، ويده في هذا يد أمان، يعني إذا كان ما يفرط وحصل نقص أو خسارة ما يجوز لك تحمل، يعني أعطيت المال بيشتغل، لكن وهو اجتهد، هو اجتهد ولم تستطع تثبت عليه سرقة مثلا أو خيانة، لكن التجارة كسبت، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا من أمر الله عز وجل، يعني ليس من حقك أن تحمل الخسارة، لأنك اعتبر نفسك محلة وهذا مالك شريت به تجارة وكسدت هذه التجارة، ففي هذه الحالة ما يجوز لك أنك تحمل. لكن لو فرضنا فرّ خذ البضاعة صك عليها، جيت لو البضاعة خزنت ما شال البضاعة ما باع ما عرض، فرط ولا ما فرط؟
فرط
ويتحمل مسؤولية. قال له مثلا: لا تشتري البضاعة الفلانية، أنا ما أربح فيها ولا أبغاها، تجارة الذهب تجارة العملات تعرف فيه؟ قال والله يعني، قال له أنت ما تعرف، هذه شغلة يبغى لها الإنسان يعرف فيها، ما تدخل، لا تدخل نفسك فيها. مثلا أحيانا بعضها مسائل العقار، في ناس نصابين مثلا، فيجي يغش عند الأرضية وشكلها وشغلتها مدري إيش، هذا يصدق يفكر الناس كلهم صداقين وما يدري أن أكثر من يشتغل في هذا العمل والعياذ بالله أهيه، أكثر شغلهم على الكذب والدجل، ويجيك اتصل يكلم أحيانا بالتليفون مكالمة، يقول اتصل بشخص أو شخص اتصل فيه قال الأرض الفلانية سار فيها وجانا فيها، وهو ما حد يكلمه أصلا، بس قدام الناس علشان كل واحد يقول لا خلها لي أو أنا شريك معك فيها، ويمكن حتى أحيانا ما في أرض ولا شيء. طيب مثلا قالوا لا تشتغل في تجارة الأراضي، هذولا نصابين لا تروح لهم ولا تشتغل فيها، خالف واشتغل فيها فطبعا لا هو عنده علم ولا عنده معرفة ونهى عن التجارة فيها وخسر مثلا الأرض هذه، في هذه الحالة يتحمل مسؤولية لأنه فرط. أما إذا أطلق يده في التصرف وقال أي عمل تشتغل فيه أي تجارة تشتغل فيها فالربح بيني وبينك، اجتهده مثلا اشترى عقار أو اشترى شيء وخسر فيه، هذا لا يتحمل العامل، لا يتحمله العامل. ليش؟ لأن هذا يعني بيد الله سبحانه وتعالى، إلا إذا فرط العامل كما ذكرت الآن. ومن التفريط بالنسبة له يعني غير أن يدخل في عمل لا يعرف مثلا، أو أن ينهى عن شيء فيترك النهي ويدخل فيه ويشارك فيه، أو يفرط في العمل نفسه. بعض الناس يعني مثلا يعني يظن أن يذهب يأخذ له مثلا عمرة، والتجارة هذه جاءت المخازن قد تكون تجارة فاكهة مثلا، تخرب ولا ما تخرب؟
تخرب
في الغالب، راح السوق حقها. ففي هذه الحالة يعني يلزم إذا فرط، لكن إذا لم يفرط وأدى العمل على الوجه المطلوب فيده تعتبر يد أمان، إذا خسر لا يكلف بشيء. مفهوم؟ هذا معنى قولي العامل أمين، يعني الأصل فيه الأمان، والأصل أنه لا يضمن ما حصل من خسارة إلا بتعد أو تفريط، إلا بتعد أو تفريط. قال: لأنه يتصرف في المال بإذن ربه فهو وكيل، والوكيل في الأصل أمين، ولا يختص بنفعه، أشبه الوكيل، يعني لما يبتاع ويشتري في هذا أولا هو وده يربح لأن له جزء من الربح، وكذلك أذن له في التصرف وهو يكون أمين.
قال يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل عدمه.
قصده في هذا المسألة إيش؟ يعني إذا اختلفوا مثلا، لنفرض أنه هذا قال أنا أعطيتك 100,000، أنا أعطيتك 100,000، يعني عند تصفية الشركة جاء له 50,000، قال له أنا أعطيتك أكثر، أنا أعطيتك 100، ليش؟ احتمال يكون هذا الشخص نفسه الذي دفع صادق ولا لا، واحتمال يكون كاذب لما شاف المسألة فيها أرباح كثيرة قال رأس المال 100,000 ما هو 50,000. فنقول أول شيء إن كان هناك بينة بالمئة أو بالخمسين عملنا بها من أحد الطرفين، يعني إن كان هناك بينة لصاحب المال أنه عنده كعب الشيك مكتوب فيه 100,000 ريال نستطيع نتبين ولا ما نستطيع؟ نستطيع. عقد معين موجود وفيه توقيع على استلام 100,000 ريال يعمل به ولا ما يعمل؟ يعمل به. لكن لنفرض أن المسألة صارت مسألة وجيه زي ما يقولون، قال له خذ هذه 100,000 روح اشتغل فيها، اشتغل فيها فلما جاء يردها رد 50 وقال له هذا رأس المال، قال له أنا دفعت لك 100، فقال هذا لا أبدا ما دفعت لي إلا 50. فيقول في هذه الحالة إذا لم يكن هناك بينة فإن اليمين هنا لا تقبل من صاحب رأس المال لا تقبل، لأنه يجر إلى نفسه نفعا، وهذا الرجل أصل فيه أنه اختاره أمين فيحلف بالله أنه ما دفع له إلا 50. فهمتم هذا المسألة؟ يعني ما نقبل قول صاحب رأس المال. فإذا شك العامل نرد اليمين على من؟ على صاحب رأس المال ويحلف بالله أنه دفع له 100. مفهوم؟ فهمتم المسألة ولا ما فهمتم؟ هذا معنى قوله يصدق بيمينه في قدر رأس المال إذا اختلف، يعني اختلف العامل واختلف. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما في توريطة، أنا الآن ما تورط، عمل على الوجه المطلوب يربح مرة ويخسر مرة، هذه التجارة كذا تخسر فيقول له هذه التجارة مربحة أنا ما قد اشتغلت فيها إلا وأربحتني. طيب نفرض أنه هو من طمعة في أن يحصل على ربح أكثر وظفها في عمل فخسر العمل في هذه الحالات القول قول العامل، لأن هذا يمكن يتهم يقول لا هذه ربحت ما خسر، وأنت يمكن أخذت الربح كله ولكن يعني تريد خسارة علي، فنقول القول قوله لأنه أمين ويحلف يمين أنها ما ربحت وأنها خسرت كذا. كذلك لو هلكت التجارة مثلا الحريق، شق الحريق في المخازن وأكلها، فيقبل قول العامل بيمينه لكن يثبت بأدلة زي مثلا شهادة من الدفاع المدني بأنه حصل حريق في اليوم الفلاني وتدخل الدفاع المدني وطفاها، ما في دفاع مدني يثبت من أهل المنطقة ويثبتهم أيوة إنه حصل الحريق بالفعل، فإن حصل الحريق بالفعل في هذه الحالة يقبل قوله.
حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.
يقول لو أقر بالربح يعني قال فعلا التجارة سألت قال له والله التجارة تربح كل يوم في زيادة والحمد لله، ثم بعد ذلك حصل في الأخير لما صفوا وجدوا أنه ما هي ربحان خسرانة، ومع أنه لم يفرط ما فرط، لكن احتمال أن كما ذكر أخذ صفقة تجارية ما ربح فيها خسر. ففي هذه الحالة يقول حتى ولو كان يقول في طول الوقت كل ما للربح يزيد يبغى يطمنه يقول له أبشر كل ما لا تزيد الربح زايد، لكن لما جو يصفقون العمل وجدوا أنها خسارة ففي هذه الحالة يقبل قول النفس المباشر للعمل لأنه أمين وهو العامل، يقبل قوله بيمينه أنني ما فرط وأن هذا الذي حصل بالفعل ما فرطت فيه، فعنده إذن يقبل قوله. قال أما إذا كان قال له كم ربحت، قال له والله حسبت الربح بيطلع لي 50-60,000 ريال قال له متأكد، قال متأكد وقد صفيت أكثر الأشياء، ثم بعد فترة قال والله أنا بس أكذب عليك أو أنا يعني الحقيقة في خسارة بس أنا نسيت اللي أقول لك، أنا هذا الحالة ما تقبل. ليش؟ لأن احتمال غواية الشيطان واردة وهو أقر بالحق كمن جاء إلى القاضي وقال فلان لا عندي 10,000 ثم بعد قال أنا نسيت لا أنا بس أمزح كذاب أنا وكذا، قلت هذا حق أقريت به والإقرار سيد الأدلة، الإقرار والاعتراف سيد الأدلة، يلزم في هذه الحالة أن تدفع ما أقريت به.
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل.
يقبل قول المالك فيما شرط للعامل، المقصود يعني لو اختلفوا في الربح، اختلفوا في الربح بعدما جاء توزيع الأرباح، عند توزيع الأرباح قال الربح بالنص، قال ما شرط لك نصا، ليش؟ قال أنا شرط لك ثلث، وليس هناك بينة، إذا في بينة عمل بها، بينة من جهة واحدة يعمل بها، لكن ما في بينة، فاختلفوا. هذا يقول أنت شرط لي النص، قلت الربح بيننا، ومقتضى كلمة الربح بيننا بالنص، قال لا، أنا أعطيتك رأس مال وأنت يعني عملت ما هو إلا مجرد شهرين ثلاثة أشهر، حصلت أرباح، الأرباح أرباح مالي، ها؟ وأنا بقدر لك أجرة، هذه الأجرة بالثلث أو بالربع تكفيك. نقول له في هذه الحالة، ها؟ يعني لو قال ويقبل قول المالك بقدر ما شرط، قال المالك أنا شرطت لك الثلث، وذا قال لا النص، فيقبل قول من؟ المالك. يقبل قول المالك، ليش؟ لأننا قبلنا قول العامل هنا في الزايد، الزايد في رأس المال المدعى، قبلنا قول العامل لأنه هو المتيقن من الاستلال، وهنا أيضا هذا المالك متيقن من الشرط، فإذا نوجه اليمين لمن؟ للمالك، يحلف بالله ما شرطت لك إلا 30%، وعندئذ نأخذ الأرباح نعطي منها 30% للعامل و 70% تكون لصاحب العمل. فهم هذا؟ قال فإن قامت بينتان شهود، يعني ناس شهدوا مع هذا وناس شهدوا مع هذا، ها؟ طبعا واحد من الشهود لازم يكون كذب، ها؟ لازم يكون كذب شاهد زور، لأن هذا بعض الوقت يصير أمية عصبية فقط، ها؟ فنقول في هذه الحالة بينة الشخص هذا المالك لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى بينة العامل، لأنه باشر العمل واستحق الربح بعمله، وما دام استحق الربح بعمله فبينته هي التي تقدم وتسقط بينة صاحب الملك، كأنه مدعى عليه، جعلنا المالك مدعى عليه، ولهذا قبلنا يمينه فيها في حال عدم البينة. فإذا تواردت بينتان نقبل بينة الداخل على بينة، أو بينة الخارج على بينة الداخل. هذا هو تقريبا حصل هذا الكلام.
قال فصل الثالث: شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما لجاههما وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد رحمه الله: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر رحمه الله: وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، أو نص عليه.
نقول شركة الوجوه الثالث، يعني من أنواع الشركة الجائزة، شركة الوجوه. ومعنى شركة الوجوه يعني الشركة بالوجوه، والمقصود بالوجوه هنا الشركة بالجاه، يعني يقولون فلان له وجاه أو ذو وجه، يعني يستطيع بوجهه يأخذ ويعطي، هذا معنى قوله شركة الوجوه، معناها الشركة بالوجوه، الشركة بالجاه، بالجاه، هذا مقصودهم بالوجوه. وإنما ثم أضيفت بعد ذلك صارت شركة الوجوه، وإلا فالأصل أنها مع وجود حرف الجر، الشركة بالوجوه يعني الشركة بالجاه، وكل واحد من الشركاء له جاه، فيقول يعني ما تستطيع أن تأخذ بوجهك وبجاهك، ها؟ تأخذ من التجار وما حصل من ربح فبيني وبينك، وأنا كذلك ما أتقبله من عمل بوجهي، ما أخذ بوجهي من التجار، ها؟ وما يدينوني التجار وما حصل من ربح فبيني وبينك، هذا معنى قوله نأخذ بوجوهنا، الأخذ بالوجوه أو شركة الوجوه يعني الأخذ بالجاه. قال الأصل فيها الجواز، ليش؟ لأن كل منهما يوكل صاحبه فيما يحصله من العمل، وكل منهما يضمن عن صاحبه، فمبناها على التوكيل ومبناها على الضمان. يعني لو فرضنا قال خذ بوجهه وأنا أخذ بوجهه، فواحد ما حصل شيء، ما حصل من يعطيه، والثاني حصل من يعطيه، يلزم كل من الاثنين العمل في هذا المال، العمل فيه، وكل منهما له الحق في المخاصمة وأخذ الربح والرد بالعيب وكل ما يمكن. ليش؟ لأنهم أصبحوا شركاء. فإذا قال ما تأخذه بوجهك من التجار فهو بيننا وأنا مثلك، وحصل من الاثنين فكل منهما يعتبر يعني وكل صاحبه، يعني وكل صاحبه فيما يشتغل هو فيه، ويلزم صاحبه الضمان فيما يشتغل هو. فهمتم هذا؟ هذا معنى قوله أن يشترك. كيف؟ يلزم الضمان، يعني يلزمك الآن تضمن معه ما يشتري فيه بوجهه، وهو يضمن معك ما تشتري بوجهه. يعني مبناها على التصرف على في هذا على الوكالة أو على الوكالة وعلى الضمان. فأنت الآن أصيل عن نفسك ووكيل عنه، وهو أصيل عن نفسه ووكيل عنه، وما يحصل عندك من ربح فأنتم يا شراكة، وما يحصل عندهم من ربح أنتم شراكة على حسب ما تتفقون، وما حصل من خسارة عندك تشتركون فيها، وما حصل من خسارة هنا تشتركون فيها. يقول قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس الأموال، يعني بالوجه وبالجاه، هذا هو اشترى فهو جائز. ليش؟ لأن هل يترتب عليه مفسدة؟ ما يترتب عليه مفسدة، كل معاملة تحقق مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة فالأصل جواز. هذا قاعدة في أبواب المعاملات، قاعدة في أبواب المعاملات، كل معاملة مالية يترتب عليها مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة فالأصل جوازها. وهذه أيضا تعتبر من المعاملات التي لا يترتب عليها مفسدة بل وتجر مصلحة، وهو الحركة والعمل والاتجار. قال وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، قال تأخذ بوجهك من التجار لكن الأموال الغذائية، المواد الغذائية. فهمتم ولا لا؟ ما في توريطة، أنا الآن ما تورط، عمل على الوجه المطلوب، ها؟ ورا يربح مرة ويخسر مرة، هذه التجارة كذا تحصل. فيقول له هذه التجارة مربحة، أنا ما قد اشتغلت فيها إلا وربحتني. طيب نفرض أنه هو من طمعته في أن يحصل على ربح أكثر وضفها في عمل فخسر العمل. كثر
قول العام في هذه الحالات،
في هذه الحالات القول قول العامل، لأن هذاك يمكن يتهم يقول لا هذه ربحت ما خسر، وأنت يمكن أخذت الربح كله، ها؟ ولكن يعني تريد خسارة علي، فنقول القول قوله لأنه أمين ويحلف يمين أنها ما ربحت وأنها خسرت كذا. كذلك لو هلكت التجارة مثلا الحريق، شب الحريق في المخازن وأكلها، فيقبل قول العامل بيمينه، لكن يثبت بأدلة زي مثلا شهادة من الدفاع المدني بأنه حصل حريق في اليوم الفلاني وتدخل الدفاع المدني وطفاها. ما في دفاع مدني يثبت من أهل المنطقة ويثبتهم ايوه انه حصل الحريق بالفعل، فإن حصل الحريق بالفعل في هذه الحالة يقبل قوله.
حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.
يقول لو أقر بالربح، ها؟ يعني قال فعلا التجارة سألت قال له والله التجارة تربح، ها؟ كل يوم في زيادة والحمد لله. ثم بعد ذلك حصل في الأخير لما صفوا وجدوا أنه ما هي ربحان خسران، ومع أنه لم يفرر ما فرر، لكن احتمال أن كما ذكر أخذ صفقة تجارية ما ربح فيها خسر. ففي هذه الحالة يقول حتى ولو كان يقول في طول الوقت كل ما للربح يزيد، ها؟ يبغى يطمنا يقول له بشتري كل ما لا تزيد الربح زايد، لكن لما جو يصفون العمل وجدوا أنها خسارة، ها؟ ففي هذه الحالة يقبل قول النفس المباشر للعمل لأنه أمين وهو العامل، يقبل قوله بيمينه أنني ما فرطت وأن هذا الذي حصل بالفعل ما فرطت فيه، فعندئذ يقبل قوله. قال أما إذا كان قال له كم ربح حسب، قال له والله حسبت الربح بيطلع علي 50-60 ألف ريال. قال له متأكد؟ قال متأكد وقد صفيت أكثر الأشياء. ثم بعد فترة قال والله أنا بس أكذب عليك، أو أنا يعني حقيقة في خسارة بس أنا نسيت. يقول له أنا هذا الحالة ما تقبل. ليش؟ لأن احتمال غواية الشيطان واردة، وهو أقر بالحق كمن جاء إلى القاضي وقال فلان لا عندي 10,000، ثم بعد قال أنا نسيت، لا أنا بس أمزح كذاب أنا وكذا. أقول له هذا حق أقريت به، والإقرار سيد الأدلة، الإقرار والاعتراف سيد الأدلة، يلزم في هذه الحالة أن تدفع ما أقريت به.
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل.
يقبل قول المالك فيما شرط للعامل، المقصود يعني لو اختلفوا في الربح، اختلفوا في الربح بعدما جاء توزيع الأرباح، عند توزيع الأرباح قال الربح بالنص، قال ما شرط لك نص صار. ليش؟ قال أنا شرط لك كل، وليس هناك بينة، إذا في بينة عمل بها، بينة من جهة واحدة يعمل بها، لكن ما في بينة، فاختلفوا. هذا يقول أنت شرط لي النص، قلت الربح بيننا، ومقتضى كلمة الربح بيننا بالنص، قال لا أنا أعطيتك رأس مال وأنت يعني عملت ما هو إلا مجرد 2-3 أشهر وحصلت حصل أرباح، الأرباح أرباح مالي، وأنا بقدر لك أجرة، هذه الأجرة بالثلث أو بالربع تكفيك. نقول له في هذه الحالة يعني لو قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط، قال المالك أنا شرط لك الثلث وذا قال لا النص، فيقبل قول من؟ المالك، يقبل قول المالك. ليش؟ لأننا قبلنا قول العامل هنا في الزايد، الزايد في رأس المال المدعى، قبلنا قول العامل لأنه هو المتيقن من الاستلال، وهنا أيضا هذا المالك متيقن من الشرط، فإذا نوجه اليمين لمن؟ للمالك، يحلف بالله ما شرط لك إلا 30%، وعندئذ نأخذ الأرباح نعطي منها 30% للعامل و 70% تكون لصاحب العمل. فهمتم هذا؟ قال فإن قامت بينتان شهود، يعني ناس شهدوا مع هذا وناس شهدوا مع هذا، طبعا واحد من الشهود لازم يكون كذب، لازم يكون كذب شاهد زور، لأن هذا بعض الوقت يصير أمية وعصبية فقط، فنقول في هذه الحالة بينة الشخص هذا المالك لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى بينة العامل، لأنه باشر العمل واستحق الربح بعمله، وما دام استحق الربح بعمله فبينته هي التي تقدم وتسقط بينة صاحب الملك، كأنه مدعى عليه، جعلنا المالك مدعى عليه، ولهذا قبلنا يمينه فيها في حال عدم البينة. فإذا تواردت بينتان نقبل بينة الداخل على بينة، أو بينة الخارج على بينة الداخل. هذا هو تقريبا حصل هذا الكلام.
قال فصل الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس بذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد رحمه الله في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز، وبه قال الثوري وابن المنذر رحمه الله، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أو نص عليه.
نقول شركة الوجوه الثالث يعني من أنواع الشركة الجائزة، من أنواع الشركة الجائزة شركة الوجوه، ومعنى شركة الوجوه يعني الشركة بالوجوه، والمقصود بالوجوه هنا الشركة بالجاه، يعني يقولون فلان له وجاه أو ذو وجه، يعني يستطيع بوجهه يأخذ ويعطي، هذا معنى قوله شركة الوجوه، معناها الشركة بالوجوه، الشركة بالجاه، بالجاه هذا مقصودهم بالوجوه، وإنما ثم أضيفت بعد ذلك صارت شركة الوجوه، وإلا فالأصل أنها مع وجود حرف الجر الشركة بالوجود، يعني الشركة بالجاه، وكل واحد من الشركاء له جاه، فيقول يعني ما تستطيع أن تأخذ بوجهك وبجاهك تأخذ من التجار وما حصل من ربح فبيني وبينك، وأنا كذلك ما أتقبله من عمل بوجهي، ما أخذ بوجهي من التجار وما يدينوني التجار وما حصل من ربح فبيني وبينك. هذا معنى قولي نأخذ بوجهنا، الأخذ بالوجوه أو شركة الوجوه يعني الأخذ بالجاه. قال الأصل فيها الجواز، ليش؟ لأن كل منهما يوكل صاحبه فيما يحصله من العمل، وكل منهما يضمن عن صاحبه، فمبناها على التوكيل ومبناها على الضمان. يعني لو فرضنا قال خذ بوجهه وأنا أخذ بوجهه، فواحد ما حصل شيء، ما حصل من يعطيه، والثاني حصل من يعطيه، يلزم كل من الاثنين العمل في هذا المال، العمل فيه، وكل منهما له الحق في المخاصمة وأخذ الربح والرد بالعيب وكل ما يمكن. ليش؟ لأنهم أصبحوا شركاء. فإذا قال ما تأخذه بوجهك من التجار فهو بيننا وأنا مثلك، وحصل من الاثنين فكل منهما يعتبر يعني وكل صاحبه، يعني وكل صاحبه فيما يشتغل هو فيه، ويلزم صاحبه الضمان فيما يشتغل هو. فهمتم هذا؟ هذا معنى القول أن يشترك. كيف؟ يلزم الضمان، يعني يلزمك الآن تضمن معه ما يشتري فيه بوجهه، وهو يضمن معك ما تشتري بوجهه. يعني مبناها على التصرف على في هذا على الوكالة أو على الوكالة وعلى الضمان. فأنت الآن أصيل عن نفسه ووكيل عنه، وهو أصيل عن نفسه ووكيل عنه، وما يحصل عندك من ربح فأنت وياه شراكة، وما يحصل عندهم من ربح أنتم شراكة على حسب ما تتفقون، وما حصل من خسارة عندك تشتركون فيها، وما حصل من خسارة هنا تشتركون فيها. يقول قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس الأموال، يعني بالوجه وبالجاه، هذا هو اشترى، فهو جائز. ليش؟ لأن هل يترتب عليه مفسدة؟ ما يترتب عليه مفسدة، كل معاملة تحقق مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة فالأصل جوازها. هذه قاعدة في أبواب المعاملات، قاعدة في أبواب المعاملات، كل معاملة مالية يترتب عليها مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة فالأصل جوازها. وهذه أيضا تعتبر من المعاملات التي لا يترتب عليها مفسدة بل وتجر مصلحة، وهو الحركة والعمل والاتجار. قال وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، قالوا تأخذ بوجهك من التجار لكن الأموال الغذائية المواد